التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة. معي في الإخراج نبيل خوري. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جنرال بيتر بيس أن القادة العسكريين الأمريكيين يعدون لتقديم توصية بإدخال تغييرات على الاستراتيجية في العراق، وأكد أن استقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد لن يكون لها تأثير مباشر. الجنرال بيس أكد في حديث مع محطة CBS التلفزيونية الأمريكية على ضرورة إجراء مراجعة صادقة وجيدة بشأن ما يجدي وما لا يجدي، ومعرفة العوائق أمام إحراز التقدم وما الذي ينبغي تغييره من أجل الوصول إلى الهدف. ورفض بيس مناقشة التغييرات المحتملة، غير أنه قال أنه يعمل على إعداد المراجعة إلى جانب ضباط كبار آخرين، بينهم قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي وقائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال جون أبي زيد. أقر وزير الدفاع الأمريكي المستقيل دونالد رامسفيلد بأن القوات الأمريكية ليست مدربة على خوض القتال بالشكل المطلوب للقضاء على التمرد المسلح في العراق. رامسفيلد الذي كان يتحدث في محاضرة ألقاها في جامعة ولاية كانساس قال أن الحرب غير التقليدية التي يخوضها الإرهابيون تفرض حشد الموارد الوطنية وقيام تحالفات دولية، مؤكدا على ضرورة توظيف كل عناصر القدرة الوطنية وجميع الإدارات الحكومية وإنشاء تحالف دولي عريض للنصر على المتطرفين. أعلن الجيش الأمريكي أن 3 من جنوده قتلوا وأصيب آخر بجروح في حادثين منفصلين في بغداد والأنبار. الجيش قال في بيان أن جنديين من الشرطة العسكرية قتل في بغداد يوم الخميس عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق أثناء مرور مركبتهم، مشيرا إلى إصابة جندي ثالث في الانفجار. البيان أضاف أن جنديا آخر من مشاة البحرية توفي يوم الخميس متأثرا بجروح أصيب بها بعد معركة في محافظة الأنبار. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أحكاما ضد 23 متمردا لارتكابهم جرائم متعددة، منها حيازة الأسلحة غير المرخصة وهويات مزورة واستعمال هويات لأشخاص آخرين، بالإضافة إلى قيامهم بقيادة المجموعات المسلحة أو الانضمام إليها وعبور الحدود بطريقة غير مشروعة. بيان المحكمة أفاد بأن المحكومين هم 4 عراقيين و3 من السوريين ومصريان وسعوديان وواحد من كل من لبنان واليمن وفرنسا وليبيا والسودان، مشيرا إلى أن الأحكام تراوحت بين الإعدام إلى السجن لمدة 6 أشهر. قالت مسؤولة أمنية بريطانية أن حوالي 30 مؤامرة إرهابية كبيرة يجري التخطيط لها في البلاد، وأن التهديدات في المستقبل قد تشمل المواد الكيماوية والتكنولوجيا النووية. المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية MI5 أليزا مانينغهام بولر قالت في كلمة ألقتها في لندن أمس ونشرتها وسائل إعلام بريطانية إنه يجري إعداد شبان بريطانيين مسلمين ليصبحوا مفجرين انتحاريين، مشيرة إلى أن ضباط الجهاز يتابعون حوالي 1600 مشتبه به، معظمهم مولودون في بريطانيا ولهم صلات بتنظيم القاعدة. مانينغهام بولر ذكرت أن ضباط الاستخبارات والشرطة يتعاونون لمكافحة حوالي 200 من الجماعات أو الشبكات التي تشارك بشكل نشط في تخطيط أو تسهيل أعمال إرهابية داخل بريطانيا وخارجها. قالت وكالة أنباء مهر شبه رسمية أن إيران ستورد للعراق 2 مليون لتر من منتجات تكرير النفط كوقود للشتاء. الوكالة نقلت عن العضو المنتدب للشركة الإيرانية الحكومية لتوزيع منتجات النفط ضياء كاشاني قوله أن إيران ستبيع العراق 2 مليون من الزيت الأبيض بموجب عقد مدته شهران وبسعر مرتبط بالأسعار المنشورة على أساس التسليم بمنطقة الخليج. أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية إلى أنه لن يرأس حكومة وحدة وطنية تحاول حركة حماس تشكيلها مع حركة فتح كوسيلة لإنهاء الحظر الغربي. هنية قال للمصلين في مسجد بغزة أن القوى الغربية لا تريده جزءا من الإدارة الجديدة، مشيرا إلى أن لهم شرطا واحدا وهو أن الحصار لن يرفع إذا لم يتم تغيير رئيس الوزراء. قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي لاريجاني إن بلاده ستعيد النظر في روابطها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا مضى مجلس الأمن قدما في مسودة قرار صاغته بلدان أوروبية لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وكان مشروع قرار قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الأمم المتحدة يفرض عقوبات على إيران ويطالب بحظر بيع أو إمداد معدات أو تكنولوجيا أو تمويل يسهم في البرامج النووية والصاروخية لإيران. قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 35 آخرين في هجومين بقنابل شنهما متشددون إسلاميون مشتبه بهم في الجانب الهندي من كشمير. الشرطة الهندية أفادت أن المتشددين ألقوا قنبلة قرب مسجد أثناء صلاة الجمعة في قرية تهاب بإقليم بلاواما في ولاية جامو وكشمير، وهي الولاية الهندية الوحيدة التي تقطنها غالبية مسلمة، مضيفة أن هجوما ثانيا بالقنابل وقع بعد ساعات في قلب مدينة سريناجار وأسفر عن إصابة شرطيين وثلاثة مدنيين. وهذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن أي من الهجومين. يشار إلى أن هذا الهجوم يأتي قبل أيام من استئناف كبار المسؤولين في الهند والباكستان محادثات سلام لحسم عقود من العداء بين الجارتين المتنافستين. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم آخر نشرات الإخبارية لهذا اليوم، حتى ألتقيكم مجددا لكم مني أطيب التحيات.
مستمعي الكرام، أحييكم مجددا في هذه الساعة التي سنخصصها لعدد من التقارير المنوعة. سنتابع العملية السياسية في العراق وسنزور دهوك لنطلع على مجريات مهرجانها الثقافي، ثم نتوجه إلى أربيل لنتابع افتتاح جمعية صداقة كردية بريطانية، وبعدها ننتقل إلى بعقوبة لنستمع إلى حديث مع أحد الفنانين، وأخيرا سنتطرق إلى بعض الشؤون الاقتصادية. نبدأ أولا ببغداد، حيث أن العملية السياسية في العراق ما تزال تتفاعل وتتطور في اتجاهات متنوعة. آخر التفاعلات جاءت في شكل دعوة وجهها عدد من كتل المجلس إلى الانسحاب من هذه العملية السياسية. التفاصيل مع ليث أحمد.
دعا مجلس الحوار الوطني وكتلة المستقلين في جبهة التوافق، دعوا الجبهة وما وصفوه بالقوى الوطنية بالانسحاب من المشاركة في العملية السياسية. هذه الدعوة جاءت على لسان عضو مجلس الحوار الشيخ عبد الناصر الجنابي خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، موضحا أسبابها بالقول:
لقد كان دخول جبهة التوافق العراقية في العملية السياسية على أساس تقاسم السلطة السياسية والاقتصادية والأمنية التي لم تحقق بسبب استمرار سياسة الإقصاء المتعمد والكيل بمكيالين للشعب العراقي المظلوم الذي ولد مزيدا من الإرهاب تحت ظل السلطة في حظر التجوال وعدمه، واستخدام قانون الطوارئ كذريعة لمزيد من العنف الذي تستخدمه أجهزة الدولة المخترقة، وعدم تنفيذ البرنامج السياسي للحكومة الذي تم الاتفاق عليه.
بعض أعضاء جبهة التوافق خففوا من حدة هذه الدعوة، إلا إنهم لم ينفوا اللجوء إلى هذا الخيار، ومنهم عضو جبهة التوافق حارث العبيدي.
هناك خيارات أخرى يعني غير مسألة الانسحاب، فهذه المسألة مطروحة إلى التدقيق والنظر، فإذا ما رأينا المصلحة في الانسحاب ننسحب، وإذا رأينا المصلحة في خيارات أخرى نتخذ الخيارات الأخرى، وهذا الأمر متروك إلى جميع أعضاء جبهة التوافق.
ويجد عضو الائتلاف العراقي باسم الشريف أن خيار الانسحاب يهدد بإسقاط الدولة.
أرى بالتوافق دائما يتكلمون بقضية الشارع وأنه الشارع يضغط علينا. أنا أعتقد أنه على النخبة السياسية أن ترفع تفكير الشارع وليس تنزل تفكير الشارع، لأن يعني الشارع قد يكون مرة تفكير انفعالي عاطفي معين، والنخبة السياسية هي التي تؤدي لأن ترفع مستوى تفكير الشارع إلى الأعلى. فأعتقد أن سحب العملية السياسية وقت الحاضر ليس حلا صحيحا ويمهد لإسقاط الدولة وليس لإنجاحها.
في حين أشار عضو التحالف الكردستاني خالد شواني إلى أن الانسحاب كفيل لإخفاق العملية السياسية التي يسعى الجميع لإنجاحها.
أنا أعتقد الانسحاب من الحكومة ومن البرلمان يؤدي إلى حصول انقسامات بين الكتل السياسية، وإضافة إلى شلل في العملية السياسية. على الأقل سيكون هناك عرقلة لسير العملية السياسية، وهذا طرح غير جيد وتوجه غير جيد.
رئيس مجلس الأقليات في العراق حنين القدو دعا الأطراف التي تلوح بالانسحاب إلى الجلوس لإيجاد الحلول حول المسائل المختلف بشأنها.
يجب أن لا نتسرع في اتخاذ القرارات، يجب أن يكون هناك تشاور ومحاولات كبيرة من قبل الجهات والصبر للوصول إلى قواسم مشتركة فيما يتعلق بموضوع العملية السياسية، فيما يتعلق بموضوع الدستور، فيما يتعلق بموضوع الحكومة، فيما يتعلق بموضوع معالجات الوضع الأمني. يعني تدهور الوضع الأمني لا يخص جماعة معينة، وإنما كل الشعب العراقي وكل أبناء الشعب العراقي ومن كل مكونات هم حقيقة أصبحوا ضحايا لهذا العنف وهذا التطرف الآن موجود في العراق، والخاسر الوحيد هو الشعب العراقي، الخاسر الوحيد هو العراق كبلد موحد.
تعقيدات العملية السياسية وتشابكاتها لا تعني أن يلجأ بعض الفرقاء إلى الانسحاب منها، فذلك بحسب رأي عضو الكتلة العراقية حميد مجيد موسى لا يخدم الشعب العراقي في كل الأحوال.
وأمر مؤسف أن نصل إلى درجة التهديد بالانسحاب. فصحيح أن هناك تعقيدات كبيرة في العملية السياسية وآلام يعاني منها الشعب وتعقيدات في الوضع السياسي الأمني، ولكن الأمر يحتاج من الجميع جهد وجهد مشترك، وبتضافر جهود الجميع يمكن أن نضع المسيرة على السكة الصحيحة. فالشعب ينتظر منا إجراءات تفاهم وتصالح أكثر مما يريد منا زيادة الخصام خصام.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ننتقل الآن إلى دهوك، حيث اختتم مهرجان دهوك الثقافي الثاني وأنهى أعماله التي استمرت 3 أيام متتالية، وشارك في هذا المهرجان أكثر من 200 كاتب وأديب من مختلف أنحاء العالم. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
دارت جلسات المهرجان حول 3 محاور أساسية، ولعل أهمها كان محور اللغة الذي ألقيت حوله دراسات وبحوث كثيرة، والمحور الثاني كان عن القصة والرواية الكردية، ثم كانت القصائد الشعرية التي ختمت بها أيام المهرجان المحور الثالث والأخير. الشاعر بشير المزوري السكرتير الثقافي لاتحاد أدباء الكرد فرع دهوك تحدث عن أبرز فعاليات المهرجان.
كان في اليوم الثاني حضور السيد رئيس حكومة أقليم كردستان، أعطى للمهرجان زخما آخر، زاد من مسؤولياتنا التاريخية أمام قضية شعبنا خاصة في المجال الثقافي، وأعطاها ثقلا آخر، نحن نشعر بهذه المسؤولية. وجرت أحدى يعني فعاليات المهرجان بشكل منظم و حسب انطباعات الحضور. طبعا قدمت خلال هذا المهرجان أكثر من 18 محاضرة بشكل هيئات حوار، ونحن نأتي اليوم إلى خاتمة هذا المهرجان الذي ننوي إقامته سنويا، ونحن وفي الختام نشكر جميع الذين حضروا.
وخلف كواليس المهرجان التقينا ببعض المشاركين، فهذا الشاعر تنكزار ماريني الذي قدم من ألمانيا.
هذا الملتقى الثقافي الثاني الذي أقيم في مدينة دهوك الجميلة كان محفلا ثقافيا كبيرا لالتقاء الكلمة الكردية والتقاء المثقفين الكرد من أطراف كردستان الأربعة ومن دياسبورا المهجر. هذا المهرجان احتوى على مواضيع عدة، وخاصة مسألة اللغة، اللغة التي تعتبر الهوية القومية للشعب الكردي. هذه اللغة التي عانت الكثير من الويلات والضغط، اللغة التي كانت ممنوعة في أجزاء كردستان الثلاثة، استطاعت رغم الصعوبات أن تتقدم بخطوات ليست سريعة ولكن بخطوات واثقة.
أما الكاتب عبد الرحمن نقشبندي ممثل منظمة بانا كورت الثقافية في الأقليم فقد قال:
المهرجان حالة وضرورة لتعريف أدب وثقافة الشعب الكردي وتعارف الأدباء والمثقفين الأكراد من بعضهم مع البعض. نحن نعلم هذه هي المهرجان الثاني، وطبيعي كان أكثر تنظيما وأحسن إداء، ونتوقع أن يكون المهرجانات الأخرى أيضا أحسن وأكثر تنظيما.
الكاتب أرشاد حيتو الذي كان هو مع مجموعة من الأدباء الشباب يقومون بإصدار صحيفة يومية طيلة أيام المهرجان، فقد تحدث عن عملهم بقوله:
قمنا باستعدادات مكثفة لأجل إصدار جريدة يومية وبأربع صفحات لتوثيق أعمال ونشاطات المهرجان، ثم قمنا في أروقة المهرجان بأخذ آراء بعض المشاركين حول فقرات المهرجان. وجدير بالذكر أن هذه الصحيفة التي أصدرناها بالأحرف العربية واللاتينية. خصوصية هذا المهرجان تكمن في رص صفوف المثقفين الكرد وتوحيد كلمتهم لأجل تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الكردي. وأيضا أود أن أشير أن هذا المهرجان جاءت رغبة عارمة من قبل المثقفين أنفسهم.
هذا ومن الجدير بالذكر أن نجير فان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان كان قد حضر فعاليات اليوم الثاني للمهرجان وألقى كلمة رحب فيها بالضيوف وأكد على دعمه المستمر للحركة الثقافية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
تحيي تقتل باللحاق بالله ما تحيي تكسر باللحى بغانك تحكي ومن ترد بعنوان
وعيوني السود موجود انا فدج القمر انا تريق منا يوم العيون السود موجود انا فدج القمر انا تريق منا لاني مجنونة ولا عقلي خفيف من ورا التنور ناوشني الرغيف من ورا التنور ناوشني الرغيف يا رغيف الحلوة يكفيني سنة وعيوني السود مرجوزا أنا خديت القمر أنا تريق منا يوم العيون السود مرجوزا أنا خديت القمر أنا تريق منا
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة
تقدم أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر مستمعي الكرام أدعوكم الآن إلى متابعة ما نشرته الصحف المصرية عن شؤون العراق مع أحمد رجب
في إصبعيات القاهرة هذا اليوم ملفات مثيرة للجدل مفاجأة تتحدث عنها مجلة آخر ساعة إذ تقول أنها علمت من مصادرها الموثوق بها أن الساعات الأخيرة قبل النطق بالحكم بإعدام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين شهدت إبرام صفقة سياسية بين مدير المخابرات الأمريكية الذي وصل إلى بغداد قبل نطق الحكم بساعات وبين عدد من كبار قادة المقاومة العراقية المنتمين لحزب البعث والرئيس المخلوع صدام حسين وبحضور ممثلين الحكومة العراقية ويحمل تقرير المجلة المصرية المثير مزيدا من المفاجآت إذ يقول المحرران بمجلة آخر ساعة هالة فؤاد علاء مطر إنه تم الاتفاق على إعلان الحكم بإعدام صدام حسين على أن يتوقف التنفيذ طبقا لما تريد أن تحصل عليه الإدارة الأمريكية من البعث العراقي وفي مقدمة طلباتها تخفيف عمليات المقاومة العراقية بعد تزايد أعداد القتلى من الجنود الأمريكيين في الشهور الأخيرة وينقل الصحفيان المصريان عن مصادرهم التي لم يكشف عنها إن ذلك الاتفاق قد لا يتم تنفيذه حاليا وفي أعقاب صدور الحكم ولكن بعد فترة مراقبة والتزام من كل طرف بما تم الاتفاق عليه على حد ما جاء في المجلة المصرية ونتحول أعزائي الكرام إلى نفحات من الثقافة والفكر لكنها ترتبط بالواقع السياسي وعلى الخصوص في العراق، فنرى أن كتابا ملفتا للانتباه تعرض له أسبوعيات أخبار الأدب وهو للدكتور محمد سليم العوة، ويتحدث فيه عن العلاقة بين السنة والشيعة محاولا الوقوف على البعد الإنساني لدى الشيعة وفك شفرته وإبراز جوانب التشابه بينهم وبين السنة. وتقول أخبار الأدب إن منهج الكتاب الجديد واضح من تبويب فصوله القصيرة، ومنها كيف تفرقنا الفرقة والمذهب، عقائد للشيعة لا يقرها السنة، مسألة سب الصحابة، السياسة في البدء والمنتهى، فرق تسد. وتهتم روزا اليوسف بمجريات الانتخابات الأمريكية وترى إن تحقيق الفوز من قبل الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية يضمن لهم إجراء تحقيقات في إدارة البنتاغون لحرب العراق والحرب في أفغانستان، خاصة بعد رحيل رامسفيلد. أخيرا من العدد الأسبوعي للأهرام والذي يصدر الجمعة نبأ مؤسف، إذ أجبرت عائلة مواطنة عراقية شيعية أجبرتها على الطلاق من زوجها السني بعد 18 عاما من حياة زوجية سعيدة أنجب خلالها 4 أطفال بدعوى أن العيش معه يغضب الله. وتشير الصحيفة نقلا عن إحدى وكالات الأنباء تشير إلى وجود تهديد مماثل لأكثر من 2 مليون أسرة عراقية قائمة على الزواج المختلط بين السنة والشيعة، وهو ما يمثل نحو ثلث عدد أسر المجتمع العراقي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيدتي وسادتي، نبقى في عالم الصحافة وننتقل الآن إلى عمان لنتابع ما نشرته الصحف الأردنية عن شؤون العراق هذا اليوم.
في صحيفة الرأي كتب الدكتور رحيل غرايبة مقالا جاء تحت عنوان مرحلة جديدة. يقول الكاتب: ما ينبغي الالتفات له بعد الانتخابات الأمريكية الأخيرة هو كيفية التعامل مع هذا التحول على الصعيدين العربي والإسلامي، وكيفية صياغة موقف عربي ذاتي. ويقول الكاتب: على جميع الفرقاء في العراق أن يجتمعوا من أجل الاتفاق على مجموعة من القضايا الرئيسية والثابتة، أهمها أن يستعدوا لإدارة العراق وحدهم في ظل انسحاب أمريكي مؤكد. ويضيف الكاتب: سوف تبدأ حقبة تاريخية عراقية جديدة يواجه العراقيون فيها مصيرهم لوحدهم، فإما أن تستمر المذبحة الطائفية ويستمر مسلسل تقسيم العراق الدموي، وإما أن يتداعى عقلاء القوم ويضع حدا لهذه الكارثة المحققة عبر اتفاق وطني كبير تسوده روح الوحدة والاتفاق والتسامح. وتناولت افتتاحية صحيفة الرأي الإرهاب وكيفية التصدي له، وتقول الافتتاحية: أن الأوان لأن يدرك الجميع في هذا العالم أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن القتل الذين يزرعون الموت ويشيعون الخراب ليس من جنسية أو عرق أو دين يجمعهم، بل أن ما يجمعهم هو الإرهاب وشهوة القتل والتعطش لسفك الدماء. وترى الافتتاحية أن المسؤولية جماعية في الحرب على الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه وتمويله وإضعاف خطابه عبر التوعية وإشاعة أجواء العدالة والتسامح والحظ على المحبة والحوار وليس الكراهية والقتل، وهي هنا مهمة المفكرين وعلماء الأمة الإسلامية ودورهم الحقيقي في التصدي للفكر الضلالي والتكفيري الذي تحمله الجماعات المتطرفة. ومن افتتاحية الرأي ننتقل إلى العناوين التي وردت في صحيفة الدستور: قصف مدفعي متبادل بين أحياء بغداد وسط موجة من أعمال العنف، ثلاثة خيارات للسنة لمواجهة تهميشهم سياسيا. وحول ارتفاع نسبة الفقر في العراق نشرت صحيفة الغد خبرا من مراسلها في بغداد، جاء فيه: قدرت إحصائية صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نسبة الفقر في العراق ب 42% من إجمالي عدد سكانه البالغ نحو 27 مليون نسمة. وكشفت الإحصائية أن حوالي 1 مليون عائلة تعيش دون مستوى الفقر حسب المقاييس والمؤشرات التي تحددت بدولار واحد للفرد، مبينة أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 4 ملايين، في حين بلغت مساهمة المرأة بسوق العمل بنحو 19% من مجموع النساء. وبهذا الخبر الإحصائي ننهي جولتنا في الصحافة الأردنية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.